بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه أجمعين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. في حلقات سابقة من برنامجنا برنامج حياة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ونحن ما زلنا في الخطوة الأولى أو في المحور الأول، حيث ابتدأنا من تعريف الإمامة بشكل عام والاستدلال عليها بشكل مختصر، ثم عرجنا على ولادة الإمام سلام الله عليه، وذكرنا أيضا الرواية الجليلة عن بشر النخاس وكيفية إرسال الإمام الهادي سلام الله عليه له إلى بغداد لشراء أم الإمام سلام الله عليه وزوجة الإمام الحسن العسكري السيدة نرجس سلام الله عليها، في قصة فيها الكثير من التأملات والغيبيات، الكثير من العناية الإلهية لتلك المرأة الصالحة. في هذه الحلقة وفي هذا البرنامج نحاول تسليط الضوء على عدة نقاط إن وسعنا الوقت، إن لم يسعنا التوفيق لذلك نتركه إلى حلقات مقبلة إن شاء الله. نتكلم حول ولادة الإمام سلام الله عليه، وقبل الكلام عن الولادة نتكلم عن إمامة الإمام عند المسلمين سلام الله عليه، وهذا أمر مهم جدا، حيث أن المسلمين طبيعي أن الطائفة الشيعية المذهب الجعفري 12 يذهب إلى أن أئمة الهدى ومصابيح الدجى 12 إماما، أولهم أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وآخرهم الثاني عشر الإمام الحجة ابن الحسن سلام الله عليه وعجل الله فرجه. هاي إذن قضية منتهي من عدها. أما إخواننا أبناء السنة والجماعة، هؤلاء لا يعترفون بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أئمة، يعتبرونهم علماء من أفاضل العلماء، من أوحدي دهورهم، هذا يعترفون به لا يختلفون فيه. لكنه في خصوص الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف الجميع بلا استثناء ينص على إمامته، ويطبقون حتى الذين يطبقون الحديث الشريف المتفق عليه المتواتر الخلفاء من بعدي 12 كلهم من قريش. احنا عندنا قلنا ان تطبيق هذا الحديث العام على هذا المصداق المعين وهم الأئمة 12 أولهم علي وآخرهم الحجة ابن الحسن عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذا تطبيق واضح وصريح ولا يحتاج إلى مزيد عناء. أما أهل السنة فقد تخبطوا واختلفوا وذهبوا مذاهب شتى في تطبيقهم لهذا الحديث، حيث لم يجدوا للتنصل عنه مجالا، ولم تتح لهم الفرص للتشكيك في سنده، فإنه متواتر في صحاحهم وعندنا أيضا بشكل عام. الخلفاء طبعا بصيغ متعددة، الأئمة من بعد 12، الخلفاء من بعد 12 إلى آخره، فاحتاروا في كيفية تطبيقهم، ذهبوا يمينا وشمالا، قالوا الأئمة الخلفاء الأربعة ثم معاوية ثم يزيد، قسم منهم أدخل بعض الخلفاء العباسيين إلى آخره، ولكنهم اتفقوا أن 12 من هؤلاء الخلفاء الذين اختلفوا في تعدادهم أن 12 هو المهدي الفاطمي العلوي عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن هذا محور مهم من محاور القضية المهدوية، وهو الاتفاق على إمامته. هم قد يتفقون معنا على علمية الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه، حيث قال مثلا أبو حنيفة لولا السنتان لهلك النعمان، وهكذا بقية بعض المذاهب الأخرى تتلمذوا على يد الإمام سلام الله عليه الإمام الصادق، وهكذا مشاهير علمائهم وأعلامهم كانوا من تلاميذة أئمتنا سلام الله عليهم، وكانوا يستفيدون من فيوضاتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن لا يختلفون معنا في فضيلتهم العلمية وفي تقواهم، وأنهم في كل زمان يعلون ولا يعلى عليهم أبدا، لكنهم يختلفون معنا في إمامتهم، فلا يقولون بإمامة أحد من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، إلا ربما من باب المسامحة لو قلنا أنهم يقولون بإمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه، لكنه بذلك المعنى يعني خليفة الرابع إن صحت التسمية، فهو إمام رابع بالنسبة عندهم وبالنسبة لهم. فقلنا إذن هذا محور تتحد فيه المذاهب والطوائف بأجمعها، وهو إمامة الإمام الثاني عشر الحجة ابن الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام. زين، الأدلة على إمامة الإمام سلام الله عليه، طبعا أدلة عندنا عقلية وأدلة نقلية. احنا ذكرنا طبعا في مطاوي حلقات سابقة من هذا البرنامج المبارك بذكر الإمام سلام الله عليه، ذكرنا الكثير من الأحاديث من الروايات من الآيات القرآنية التي تشير إلى هذا المعنى، لكن هنا أيضا نشير من باب يعني التتمة ومن باب وضع النقاط على الحروف ولكي تتبلور بشكل واضح، حتى ندخل في النقطة الثانية وهي أيضا مهمة في ولادة الإمام سلام الله عليه، وكيفية كونه يعني حل الإشكالية في كونه إماما وعمره 5 سنوات، لأن هنا أكو إشكالية يطرحها البعض سوف نتطرق إليها. على أي حال قلنا هنالك دليلان، الدليل العقلي الذي نذهب إليه وأنه يدل على إمامة الإمام سلام الله عليه، طبعا هذا الدليل العقلي دليل عام، وتخصيصه بالمصداق المعين يحتاج إلى دليل روائي، دليل نقلي، فمن خلال التزاوج بين الدليل العقلي العام والحاكم بضرورة، لاحظ، بضرورة وجود إنسان كامل خليفة لله في أرضه لكي يكون مصداقا تاما للكمال، ولكي يكون المصداق البارز للتجلي الإلهي والقدرة الإلهية في تربية البشرية، لكي يقود الأمة إلى ساحل السلام وساحل الأمان. ومن هنا وجب أن يكون هذا الإنسان الكامل معصوما، إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هذا إشكال الملائكة أو استغرابهم من الأرض. قال أنا أعلم ما لا تعلمون، مضمون الآية المباركة. ثم تقول الآيات وعلم آدم الأسماء كلها، فتعليم الأسماء لآدم لأنه حاصل على ملكة الفيض الإلهي أكثر من الملائكة، وكانت هذه الأسماء كما نصت عليه الروايات، هذه الأسماء هي أسماء أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بما تحويها من علوم ومعاني ومفاهيم عميقة ودلالات كبيرة. فإذن الدليل العقلي، بعبارة أخرى طبعا، الدليل العقلي هو حكم العقل القطعي بوجوب اللطف من الله سبحانه وتعالى، لأن الله كتب على نفسه الرحمة، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فكما أن اللطف الإلهي متعين ومتشخص في بعث النبوات وبعث الرسالات، كذلك امتداده بنصب الخلفاء ونصب الممثلين عن الأنبياء والرسل، هذا يكون تتم لهذا اللطف الإلهي لكي يكون منجزا ومعذرا للعبد. فإذا هذا اللطف هو الذي استلزم أن الله سبحانه وتعالى يبعث الأنبياء ويبعث الرسل لكي يكونوا مقربين إلى الله، مقربين لله في طاعته. لأن الإنسان لوحده وإن أدرك بالفطرة، إذا كانت فطرته سليمة، لأنه إحنا عندنا الإنسان يولد على الفطرة، لكن أبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. إذن لو سلمنا وقلنا، طبعا هي فطرة الله التي فطر الناس عليها لا شك، ليس من باب لو سلمنا، أن الإنسان لو خلي وفطرته لوصل إلى التوحيد، لا شك في ذلك، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. لكن كلامنا ليس فقط في التوحيد، كلامنا في الطرق والآلية التي توصل الإنسان إلى رضا الله سبحانه وتعالى. لأنه ليس بالتوحيد فقط الإنسان يصل، وإنما بطاعة الله، إذ أن هنالك أوامر وهنالك نواهي لله سبحانه وتعالى، بسببها أو من خلالها يتم نظم الحياة الدنيا. لأن إحنا نؤمن إيمانا قطعيا بأن الدين في صلب الحياة وليس الدين في الصومعات، هذا الفارق بيننا وبين المسيحيين. المسيحيين يقول ما لله لله وما لقيصر لقيصر، أما إحنا نؤمن بأن الدين جزء لا يتجزأ، بل هو محور ومقوم للحياة الاجتماعية بكل مفاصلها. بس هاي الحياة الاجتماعية اقتضت الحكم، اقتضت الإصلاح، اقتضت القضاء، اقتضت العلوم والتكنولوجيا. إذن في الفرد والمجتمع، في الفرد والأسرة والمجتمع، الدين له دخل والشريعة لها دخل. إذا كان كذلك، فمن أين يعلم الإنسان ما يضره وما ينفعه؟ نقول من أين علم الإنسان أو يعلم الإنسان ما يضره وما ينفعه، وما هو بضرره وما هو بمصلحته، إلا من خلال الشارع المقدس، حيث أننا نعلم أن الشارع حكيم، لا يمكن أن يصدر حكما أو يأمر بعمل أو ينهى عن فعل إلا بسبب مصلحة ملزمة لذلك الفعل أو مفسدة ناهية عنه، مفسدة في ذلك الفعل تسبب النهي وتلزم النهي عنه. إذن والطريق الوحيد لمعرفة المصالح والمفاسد أو الأحكام التابعة لمصالحها ومفاسدها، الطريق الوحيد هو الشارع، والطريق الوحيد إلى الوصول إلى الشارع المقدس هو النبي صلى الله عليه وآله ولا إما من بعده. إذن هذا هو الدليل العقلي، قلنا على عموم الإمامة، على عموم الإمامة. ولكنه هل يوجد عندنا دليل عقلي صرف خاص لوحده في إمامة الإمام الثاني عشر؟ نقول كلا. لماذا كلا؟ لأنه احنا نؤمن بأن الإمامة هي نصب من الله سبحانه وتعالى، نصب من الله سبحانه وتعالى. فما لم يوجد نص على إمام إمام، لا يمكن لنا من خلال عقولنا المجردة أن نؤمن بإمامة الإمام سلام الله عليه بهذا المصداق. نؤمن بعموم الإمامة صح، وأنه لا بد لهذه الأرض من خليفة في كل زمان وفي كل مكان، الخليفة قبل الخليقة ومع الخليقة وبعد الخليقة كما جاء في الحديث الشريف. أما من هو الخليفة؟ من الذي يستطيع أن يصل إلى الخليفة؟ هو النص الإلهي من خلال الواسطة المحمدية، من خلال الواسطة العلوية، كل إمام ينص على الذي بعده ومن قبلهم كان رسول الله صلى الله عليه وآله هو الناص على الأئمة الاثني عشر. عندنا روايات حتى بأسمائهم سلام الله عليهم. قد يقول قائل طيب لا ماكو مشكلة، لماذا قبل لا يكون هذا الإنسان عالما، أحد العلماء يقود المسيرة ويصحح للناس طريقتهم في الحياة، لماذا لا يكون إلا بالنصب الإلهي؟ لا، هو هكذا الناس إلى رشدهم ويتبعون أفضلهم أعلمهم إلى آخره. نقول هنالك قد يحصل لبس في هذا الأمر، وقد يحصل تسييس لهذا الأمر إذا تركنا يعني حبلها على غاربها، وإذا ترك الناس لوحدهم كما نجده في اليوم في الأحزاب والتيارات بشكل عام في العالم الإسلامي وغير الإسلامي، الأصوات تشترى، الدعايات تضفي هالة شخصية، هالة معينة للشخصية المنتخبة، وعود ما أنزل الله بها من سلطان، بتعبيرنا إحنا يعني المنتخب أو المنتخب قبل انتخابه يضرع بالجنة، وبعدين إذا جد الجد قالوا حيدي حيادي. إذن عدم الأمن من الوقوع في اللبس، بل هو متحقق على كل حال من خلال قراءة بسيطة، لا أحتاج أقول بتمعن، قراءة بسيطة وواضحة إلى التاريخ البشري، شوف كل إذا كان بيد البشر باختيار البشر تنصيب، تكون هنالك الخلافات، وتكون هنالك الانحرافات، وتكون هنالك القصور والتقصير في القوانين الوضعية. وإذا لم يوجد هنالك قصور في نفس القانون فيوجد قصور وتقصير في تطبيقه، هذا لا شك ولا ريب فيه. إذن من هنا فالعقل حاكم، كما أنه حكم بوجوب إرسال الرسل وبعثة الأنبياء ليبينوا للناس ما أراد الله منهم من التكاليف المقربة من الخير والمبعدة عن الشر، واشترط أن يكون الأنبياء من أهل العصمة يعني معصومين. ليش؟ لأنهم وضعوا قدوة ووضعوا أسوة، فإذا كان القدوة نعم فإذا كان القدوة مثلا مذنبا أو يأتي بالمنكر أو ما إلى ذلك، إذن كيف يكون قدوة لي؟ هذا العقل ما يتقبلها. لذلك وجب أن يكون الرسل منزهين من القبائح حتى تقبل أقوالهم وتقع في النفوس المستعدة وتنجذب إليها القلوب الطيبة، ويؤمن منهم الكذب. إذا كان الإنسان منحرفا قد يكذب على الله سبحانه وتعالى بما لم ينزل به الله سبحانه وتعالى. كذلك قلنا كما حكم العقل بوجوب نصب الأنبياء، كذلك حكم بوجوب نصب أوصياء لهم وخلفاء ينوبون عنهم ويخلفونهم من بعدهم، يقومون مقامهم في حفظ الشريعة وإبلاغها للناس ونفي التحريف والتبديل عنها وإحقاق الحق وإبطال الباطل ونشر الحكمة والفضيلة وإقامة العوج وتوحيد الصفوف والدفاع عن بيضة الإسلام. إذن إحنا ما نريد ندخل بشرائط الإمامة والعصمة وشنو استدلالها، هذا بحث ينبغي أن نقول ينبغي أن يترك إلى حلقات أو برامج خاصة تبحث في الإمامة بشكلها العام، بشكلها العام حينما نريد أن نبحث الإمامة وما 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 هو مقام الإمامة بالنسبة للمذهب الجعفري، نسرد الشرائط، نسرد الأدلة، نسرد المقامات، وذلك يترك إلى تلك البرامج. هنا نحن يعني بعد أن فرغنا من هذه كلها أنه لا بد من تصيب إمامي، لا بد كذا، نحاول أن نستدل على الإمام سلام الله عليه على إمامة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، باعتبار أن برنامجنا خاصا في القضية المهدوية وحياة الإمام الحجة ابن الحسن سلام الله عليه. إذن بعد وضوح الدليل العقلي على إمامة الإمام سلام الله عليه، على أصل الإمامة، ومن ثم تطبيقها في هذا الزمان، بعد أن قلنا لا بد في كل عصر وزمان من وجود إمام، هذا الإمام صفاته كيت وكيت، معصوم، أعلم الناس، أفقه الناس، خليفة لله سبحانه وتعالى، حافظا للشريعة، حافظا لرسالات الأنبياء، عادل، إلى غيره من الصفات والشرائط. من هو الذي ينطبق عليه هذه العناوين الكثيرة؟ لا يوجد أحد من الناس ينطبق عليه إلا بانطباقه على مهدي آل محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن هذا هو الدليل العقلي الذي يتزاوج مع الدليل النقلي، وهو مثلا خلفاء أمتي 12، أو الدليل حديث الثقلين، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، والله لا يفتغرق حتى يرد علي الحوض. فقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدم افتراق القرآن عن العترة دليل على بقاء العترة، لأن القرآن باق بين أظهرنا ونقرأه صباحا ومساء في آناء الليل وأطراف النهار، إذن لابد أن يكون الإمام والعترة باقية. طيب قد يقول قائل، نعم العترة باقية، ذرية رسول الله ما شاء الله، إنا أعطيناك الكوثر، كما أن القرآن باقي، العترة باقية، ذرية النبي ما شاء الله كثيرة، والآن يعدون بالملايين ربما من ذرية الحسن والحسين عليهم أفضل الصلاة والسلام. نقول لا، ليس المقصود مطلق الذرية، وكل من انتسب إلى الزهراء سلام الله عليها، وإنما من خلال السياق، وأنهما لن يفترقا، وتوصية النبي بهما، فكما بشكل متساوي، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، هذا الاقتران، فكما أن القرآن معصوم كذلك لابد أن تكون هذه العترة معصومة. إذن هل كل ذرية رسول الله معصومة؟ طبيعي لا. هل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأمة باتباع الذرية بشكلها العام كيفما اتفق؟ طبيعي لا، لا يمكن أن يصدر هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يعلم بأن من ذريته الإنسان الفاسق والعياذ بالله، الإنسان المنحرف، الضال، المضل، إلى آخره من سائر يعني المحرمات والانحرافات والمذاهب المنحرف، يعلم أن في ذريته يقع هذا الأمر، فلا يمكن تصور أن رسول الله يقصد من الأمر بالاتباع والأمر بالتمسك بالذرية والعترة أنه مطلق العترة والذرية. إلى هنا نستودعكم الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أصحاب المولى صاحب العصر والزمان وأنصاره والمستشهدين تحت لوائه، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه أجمعين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.